بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه من باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم في صحيحه. شرحنا الشطر الأول من هذا الحديث، وهو الذي ذكر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور 3 التي يرضاها لنا. بقي أن نتحدث عن الأمور 3 التي يكرهها. قال: ويكره لكم أولا قيل وقال، هذا هو الأمر الأول. الثاني كثرة السؤال. الثاني إضاعة المال. ما معنى قيل وقال؟ يكره لكم قيل وقال. المراد بهذه الكلمة اجتماع شخصين أو أكثر على اللغو من الكلام الذي لا يفيد المتكلمين، لا يدخل في مصالحهم الدنيوية، ولا يعالج شيئا من أمورهم الأخروية. هذا يذكر لصاحبه شيئا على سبيل التسلية وتزجية الوقت، والآخر يعلق على كلامه فيذكر شيء آخر أيضا، ويسر الكلام سلسلة الحديث اللاغي اللغو، أي الذي لا يفيد أو الذي لا يعني. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا داب كثير من الناس، كثيرون هم الذين يتلاقون من أجل تزجية الوقت، يعني إضاعة الوقت، كأن الوقت عبء على الإنسان، فهو لا يدري كيف يبدد هذه الساعات مثلا من الليل. لابد أن يسهر، وإذا أراد أن يسهر لابد أن يسهر على شيء. ما هو هذا الشيء؟ أصدقاء يتلاقون على نوع من السمر. طيب، تلاقوا، ماذا يتكلمون؟ هنا هذا المراد بكلامه صلى الله عليه وسلم القيل والقال. لو أنهم اجتمعوا على أن يتذاكروا فيما بينهم أمرا بمعروف نهيا عن منكر، لكان هذا من المفيد الذي يقربهم إلى الله ويصلح شأنهم الديني. ولو أنهم تحدثوا في مصلحة من مصالحهم الدنيوية التي جاء الإسلام لرعايتها لكان ذلك أيضا خيرا. لكن تجد هذه الفئة من الناس يجتمعون كما قلت لكم ليبددوا الوقت، ليبددوا الوقت فيما لا يعني. كل واحد يتذكر حادثة، يتذكر موضوع، يخطر في باله شخص من الناس يتحدث عنه، كلام الأول يذكر الثاني نظير لما قد قال، وهكذا هذا يتكلم والآخر يتذكر فيتكلم ويعقبان على الأشخاص وعلى الأمور إلى أن يمضي الوقت أو الهزيع الأكبر منه، ثم يذهب كل منهم إلى فراشه. تمزق الوقت وتبدد فيما لا طائل فيه، هذا هو القيل والقال. يكره لكم قيل وقال، فكيف إذا كان هذا القيل والقال يعني متسلسلا أو متصلا بالحديث عن زيد من الناس، يعني الغيبة. اللغو من الكلام عام، كل ما لا يفيد، وهو المعني بما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لكن اللغو من الكلام تتفاوت خطورته، فكثيرا ما يصل هذا اللغو من الكلام إلى درجة الغيبة. ولا أعتقد أن قالا وقيلا مما يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو من الغيبة قط، بل إنه كما قالوا أصبح فاكهة المجالس أهم من الفاكهة التي تؤكل. فأنا مثلا في نفسي شيء من الحفيظة، شيء من الشعور الحسد، الضغينة، الحقد، الله أعلم، على فلان من الناس. كيف أشفي غليلي؟ بأن أجلس مع صاحب لي أو مع أصحاب لي، فأختلق المناسبة من أجل أن أضع هذا الإنسان نعم في مائدة الحديث والسهرة، فأذكر نقائصه وأذكر عيوبه ونتضاحك عليه. الآخرون أيضا يذكرونني بما قد نسيت، أنت لا تعلم من هو، أنا أعرف عنه أكثر مما تقول، وهكذا. والثالث يأتينا بمزيد. نعم، هذا من أشنع ما يدخل في القيل والقال. أقول من أشنع لأنه من الكبائر، الغيبة من الكبائر. طيب، ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المغتاب بميت وضع أمامك، وشبه الشخص المغتاب الذي نغتابه يعني، وشبه الذي يستغيبه بإنسان ينهش من لحمه ويأكل، يأكل من لحمه. لماذا؟ لأنه أنت عندما تغتاب هذا الإنسان هو غير موجود، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يستطيع أن يبرئ نفسه مما تقول، لذلك لا يملك أن يدافع عنه. فكأنه الميت الذي لا يستطيع أن يمنع فلانا من الناس من أن ينام ينهش من لحمه ويأكل. وهذه من المعاصي التي يستهين بها كثير من الناس. لاحظوا أيها الإخوة، المعصية خطيرة، لكن أخطر من المعصية الاستهانة بالمعصية. لاحظوا ما أقول، يعني مثلا أكل الربا خطير، لكن أخطر من أكل الربا أن وعد لك حاجة بقى لك كل ولا تسأل. الغيبة محرم قولا واحدا، ونص الباري عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن ما هو أخطر من الغيبة؟ أن يستهين هذا المغتاب بفعله. مثلا يأتي من ينبههم ينصحهم، يا جماعة هذه غيبة لا تجوز، حاجة بقى عود هلا بدك تجي تنصحنا تعمل شيخ علينا. نعم، مثلا هذا الموقف أخطر بكثير من الغيبة ذاتها. وعندما نعود إلى سيرة السلف الصالح، يعني مش شرط الصحابة، التابعين ومن بعدهم من المسلمين الصادقين، نجد أنهم كانوا حراسا على ألسنتهم، كانوا حراسا على ألسنتهم. يعني دائما يذكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. الفضيل بن عياض دعي إلى طعام فأجاب، كان القوم يجلسون ينتظرون وضع الطعام، يبدو أن أحد المدعوين لم يحضر، سئل عنه فقال قائل منهم: هذا فلان رجل ثقيل ثقيل. فقام الفضيل بن العياض وقال: إن شهوتي هي التي ساقتني إلى هذا المكان وإلى أن أصغي إلى هذا العمل المحرم. وقام رأسا وترك المجلس بدون أن يأكل. واحد مو هو واحد قال: فلان ثقيل يعني شو كلمة شو الغيبي أن ذكرك أخاك بما تكره بما يكره. سيدنا الحسن البصري، حسن البصري من كبار التابعين، قال له أحدهم: إن فلان من الناس ينتقصك، يعني عم يغتابك. فأرسل إليه طبقا من الحلوى سيدنا الحسن البصري، وقال أرسل إليه مع طبق الحلوى رسالة يقول له فيها: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فكان علي أن أكافئك على ذلك بهذه الهدية. شايفين كيف؟ فعلا عم يكي الكلام، لأنه أنت عندما تغتاب زيد من الناس تكون لك حسنات وفرحان فيها، ورحت حجيت وبزمانك صدقت كذا صدقة على فلان من الفقراء، وعملت عمل أمرت معروف نهيت عن المنكر، جلست مثل هذا المجلس تدعو إلى الله عز وجل، قمت الليل فرحان. بس أنت ما لك حاسس أنه أنت بهالغيبة شو سويت؟ روحت حسناتك، لوين راحوا؟ لعند هذا الإنسان الذي انتقصته. هو عمليا بيفرح يفرح، وكان هذا مدعاة لهذا العمل. سيدنا الحسن البصري بعت له طبق من الحلوى، قال له: كتر ألف خيرك، يعني أهديتني حسناتك أي مشغلة قليلة، وأنا كمان لازم كافيك. قيل وقال: هذه مشكلة المسلمين اليوم. ولو لاحظنا أن الوقت ثمين والعمر قصير، قد ما عاش الواحد قديش بده يعيش؟ الواجبات المنوطة بأعناقنا أوسع بكثير من الوقت أو العمر الذي نتمتع به. ولما الإنسان بينطوي عمره ويأتيه ملك الموت، عندئذ يدرك قيمة العمر، يعرف أن الدقيقة الواحدة بتساوي كنز. مو عجيب أن الواحد يضيع الدقيقة الواحدة بقال وقيل؟ يعني شو قال وقيل؟ لغو من الكلام، تسلاي. نعم، آخر الجلسة ساعتين ثلاثة من السهرة، أخي شو رصيد الجلسة؟ شو استفدنا لديننا؟ ولا شيء. شو استفدنا لدنيانا حتى؟ كمان ولا شيء. بس تسلينا وفشينا قلبنا، أنا حكيت كلمة من هون وأنت حكيت كلمة من هون، وحكينا عن فلان وفلان وفلان وفلان، وجبنا سيرة الناس كلياتها، وحملنا أوزارا وعدنا بها إلى بيوتي. هكذا يقول سيدنا رسول الله، يقول: يكره لنا الله ذلك. الشيء الثاني، كثرة السؤال. ماذا يعني بكثرة السؤال؟ أن يسأل الإنسان عن شيء يتمم به دينه، فهذا شيء مطلوب، وكان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب من الواجبات منوط بعنقك، لا تعلم كيف تؤدي هذا الواجب، يجب أن تعرفه بدراسة أو بسؤال. نعم، والباري عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أصل السؤال جيد، لكن تسأل عما تحتاج إليه، تسأل عما تحتاج إليه. فإذا تجاوزت ما تحتاج إليه وأخذت تفترض الأمور بدون حاجة، دخلت في هذا الذي ينهى عنه الله عز وجل، دخلت في هذا الذي يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال. في مثلا واحد بيقول: أرأيت لو حصل معي كذا وكذا ماذا أفعل؟ شو يعني أرأيت؟ افترض هيك صار من لك. لا تقول افترض، هلا ما اجى وقت انك تفترض. تسأل عن الشيء اللي واقع، لا تسأل عن الشيء المتوقع. مفهوم الكلام؟ يعني ليش النبي يحذر من هذا؟ لانه انا لما بدي اجي يقول افترض حصل كذا وكذا، شو الحكم؟ افترض صار مثلا يوم من الايام كذا، شو ساوي؟ معنى ذلك كأنك انت عرفت كل الأحكام المتعلقة بالواقع الذي أنت فيه، كل هذا بتعرفه بإباء، تحط المناظير على الأشياء المفترضة يلي ما صارت لسه. طيب أنت تعلمت أحكام دينك بالنسبة لأمورك الواقعية التي أنت متعرض لها، لحتى تقفز فوقها وتقول أرأيت لو حصل كذا وكذا. كان في عصر السلف الصالح بنوجد مرات من هؤلاء الناس أشكال من الذين يعني يسألون لا من أجل حل مشكلة واقعة، وإنما يسألون افتراضيات. فيقول الواحد منهم أرأيت لو حصل كذا وكذا، أرأيت، شو كانوا بيسموهن؟ بيسموهن الأرأيتيون، الأرأيتيون. وكانوا يقولون لبعضهم إياكم والأرأيتيون، ديروا بالكم لا تردوا عليهم. شو معنى الأرأيتيون؟ يعني اللي دائما اللي ما بيسأل شو بيقول، أرأيت لو حصل كذا شو نعمل، وبيكون على حصل شيء ما حصل ولا صار ولا شيء نهائيا. هذا سؤال بيكون دافعه مو رغبة التقرب إلى الله، تكون فيه دوافع تانية لمثل هذا السؤال. يدخل في ذلك أيضا يعني مجرد حب الاطلاع في مسألة لا تعنيك، في مسألة لا تعنيك. كم وكم يأتي من يسألني عن أمور في القرآن لا تتعلق بها أحكام ولا تتعلق بها أمور في العقيدة أبدا أبدا. أنا في بعض من أبي ما بعرف لأنه أنا ما شغلت نفسي بها يوما ما. لكن واحد بيجي مهتم، يا بالله هل أي شو بتقصد أو الموضوع مثلا. لعلي ذكرت لكم هذا، الباري عز وجل يقول وشروه عن سيدنا يوسف، باعوه يعني بثمن بخس دراهم معدودة. بيجيك واحد بيقول إيه قديش كانت الدراهم الله، يعني كم درهم، يعني قديش باعوه لسيدنا يوسف. طيب هذا كثرة السؤال هي. يا عم شو بيفيدك انت؟ هلا تخلصت من امورك اللي الله فرضها عليك؟ قلت لي احدهم والله ما بعرف يا اخي، بس بجوز تكون يعني على قد اركان الصلاة، يعني بجوز تكون يعني هالدراهم التي بها سيدنا يوسف عدد اركان الصلاة. ما بتعرف قديش اركان الصلاة؟ انا ما بعرف. طيب اسأل عن اركان الصلاة يلي متعلقة فيك ويلي انت ما بتلقى الله عز وجل الا والله سيسألك عنها. بتروح بتقفز من هون لآخر معمر الله وتسألني عن مسألة الله ما يسألك عنها. كثيرون هم نعم يسألون في أمور من نوع الألغاز، من نوع الذي لا يفيدك ولا يقربك إلى الله عز وجل. كان من أدب أصحاب رسول الله أنهم لا يسألون إلا فيما يتعلق بشؤونهم، أولا أدبا مع رسول الله، ثانيا لهذا المعنى، ثالثا هيبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لدرجة أحد الصحابة كان يقول كنا نستبشر عندما يأتي أعرابي وافد إلى النبي، ما بيعرفه طبعا الأعراب هذول أجلاف ما بتفرق معهم، فكنا نستبشر إذا جاء هذا الأعرابي لأنه هذا بقى بيسأل وبيطحش ما بتفرق معه، ونعود نحن نسمع جواب النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد هيك. أما هن ما بيسألوا، لا يسألون إلا في أمر قد وقع، أمر قد وقع ويخصهم. ثم يقول هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وإضاعة المال. كلمة إضاعة المال تنطوي تحتها معاني كثيرة. من معاني إضاعة المال التبذير، بحسب الظاهر مو إضاعة للمال. ما معنى التبذير؟ التبذير هو أن تحتاج إلى قدر من المال لأمر فتأتي بأضعاف هذا ذلك أو ضعف ذلك. أنت بحاجة إلى مائدة، هذه المائدة فيها قدر من الطعام معين تحتاج إليه، فضعفت بحيث أنه بده يزيد، وهذا اللي بده يزيد ما في مين يأكله وبده يفسد ويخرب، هذا اسمه إضاعة المال. أيضا من إضاعة المال أن تنفقه في الحرام، بحسب ظاهر مو إضاعة مال، يعني أكرمك الله سبحانه وتعالى بمال إن كان وفيرا أو قليلا فأخذت تستعمله في المحرم، يعني اشتريت به سلع حرمها الله عز وجل عليك، اشتريت به وسائل له حرمها الله عز وجل عليك، هذا أيضا من إضاعة المال. من إضاعة المال أن تستعمل المال، يعني تشتري به أشياء لتباهي بها الآخرين، لتتباهى بها عليهم. حفلة، عقد قران، نعم، تنفق على هذا الاحتفال مبلغا من المال، يا ترى هذا إضاعة مال ولا لا؟ منشوف القصد. إذا كان قصد هذا الإنسان أن يتباهى باحتفاله هذا على الأسرة الفلانية وعلى الطبقة الفلانية وعلى الآخرين، فهذا من قبيل إضاعة المال. ربما الرجل أنفق 100,000 أو 200,000، نعم، بيقول أنا ما ضوعت المال، في ناس يجوا أكلوا، أعطيتهم هدايا، ليش إضاعة مال؟ نعم بحسب الظاهر ما هي إضاعة مال، لكن ماذا كان قصدك؟ كان قصدك التباهي، ولما كان هذا قصدك فاعلم أن المال الذي بذلته ذهب أدراج الرياح، يعني من كتب لك أي أجر عليه؟ إذن هذا إضاعة، هذا إضاعة للمال. بينما زيد آخر أنفق على هذا الحفل المبلغ ذاته لكن لم يقصد بذلك المباهاة، سمع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يندب الناس إلى إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله بدي نفذ وصية سيدنا رسول الله، بدي أطعم الطعام، لو أنفق أضعاف ذلك ما هو مضوع للمال. إذن معنى إضاعة المال لا تعني أنه يعني طالع مبلغ من المال بيجيبه كبه وأمضاع، ما حدا بيعملها، الناس كلها تعشق المال، ما حدا بيروح بيمسك له مبلغ من المال وبيزده هيك يلا بيضوعه، وإنما المراد هذا الذي قلته لكم أن ينفقه في الحرام، وأنتم تعلمون سبل الإنفاق في الحرام كثيرة. الشيء الثاني أن يبذر، يعني أن تنفق على شيء أكثر من الحاجة، الحاجة معروفة محدودة، تنفق زيادة على ذلك، هذا الزائد ما عاقبته الفساد الضياع إلى آخر ما هنالك. مع ذلك لو كان هذا الزائد عاقبته أن يذهب إلى المحتاجين كذلك ما هو إضاعة مال. لا. مثلا رجل دعا الناس إلى طعام 10 فقدم لهم طعام 30 شخص 40 شخص، طبعا سيزيد كثير من، نعم، أرسل بقية الطعام مرتبا بطريقة، نعم، تتشهاه النفس، نعم، إلى المحتاجين والفقراء، هذا ليس إضاعة، لكن في واحد تاني يفعل هذا الفعل وبقية الطعام يذهب ويلقى، هذا عبارة عن إضاعة للمال. هذا الشيء ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأمور الثلاثة التي يكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بقي لدينا من الوقت أيها الإخوة ينبغي أن أقول لكم أمرين اثنين. الأمر الأول، هذه البدعة التي ولدت في مجتمعاتنا منذ عدة أعوام، يعني يمكن منذ 6 أعوام 7 أعوام هكذا، ما يسمى بعيد الحب، من أين نبعت هذه البدعة وما هي اليد التي بثتها فيما بيننا؟ الوقت قصير عن الكلام الفضفاض الطويل في هذا الأمر، لكنكم جميعا تلاحظون كيف أن هنالك أمور فعلا تدخل في قائمة المشاعر الإنسانية والحب، لا شك أنه واحد من أعلى مظاهر هذه القائمة المشاعر الإنسانية. لكنكم تلاحظون كيف أن المجتمعات المتفسخة اليوم تحيل هذا الشعور الإنساني إلى سلوكات هابطة وإلى مشاعر لا إنسانية ولا أخلاقية. ولا شك أن هنالك من يبرمجها، ولا شك أن هنالك من يخطط لها، وفي ناس بقى بنفسه هن معرفانين ولا حاسين ولا شاعرين. معاصي كثيرة نعم تقع تحت اسم عيد الحب، محرمات لا أريد أن أذكرها ولا أريد أن أذكر نماذج عنها، تقع تحت هذا الغطاء. ولا أشك في أن هنالك من يخطط لمجتمعاتنا أن تستدرج ثم تستدرج إلى أن تقع في الهلاك الأخلاقي ونحو ذلك، لا سيما ونحن نعت يعني نصف من قبل هؤلاء المخططين بأننا ببغاوات، هكذا يقولون شئنا ما بينا. نعم إنه استدرجوهم رأسا بغمضوا عينهم بيمشوا وراءكم، ما في مين يسأل ولا في مين يقول منين اجت الخطة، تعالوا ندرسها، تعالوا كذا. نعم مع الأسف هذه التهمة التي نتهم بها أننا كالببغاوات نعم يستدرجوننا فنلحقهم، لا يوجد من يقاومها عمليا. أنا الآن أقول لكم بين يدي هذه البدعة القذرة، الحب ليس قذرا أبدا، لكن نمسخها هو الذي جعلها أمرا قذرا. أقول لكم حولوا هذا العيد، ما لا يسمى عيد الحب، نعم تعالوا نجعل منه عيدا لحب الله، تعالوا نجدد حبنا لبارئنا وخالقنا. عيد الحب، من هو الذي ينبغي أن نمحضه حبنا؟ غمضوا عيونكم تخيلوا من هو أولى الكائنات بالحب. إن لاحظت يعني جاذب الجمال، وإن لاحظت جانب الإحسان، وإن لاحظت جانب العظمة، هلا عوامل الحب هذول هن، إما أن يكون عامل الحب جمالا أو إحسانا أو عظمة تبهر البصائر. من هو الذي جمع هذه الجواذب الثلاث؟ ربنا عز وجل، أليس كذلك؟ هو أجمل من كل جميل، هو خالق الجمال، خالق الجمال بكل أنواعه بكل أشكاله، عظيم. من هو المحسن اللي لازم حبه لإحسانه لي؟ واحد ما في غيره، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب العظيم الذي بهرت عظمته البصائر، من؟ الله عز وجل. طيب إذن لما بدنا نجي نعمل في السنة يوم نجعل شعاره الحب، شعار هذا اليوم الحب، لازم نجي نتوجه وندور 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 من أولى الكائنات بأن نجعل قلوبنا أوعية لحبه، مين؟ الله. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم، نحن ما راح نجي نقول لا بدنا يعني نهدم هالشيء هذا ونزيله ونكافح هالاسم وما في عيد حب وهذا بدعة ومدري إيش، لا بنوجهه التوجيه السديد، عيد حب إيه والله، تعالوا نشوف مين هو الأولى بأن نحبه، الله. فرق كبير. هلا لما انا بجعل قلبي وعاء لحب مولاي وخالقي والهي، حبي له تتفرع عنه محبتي لسائر عباد الله، حبي لله تتفرع عنه محبتي لزوجتي، محبتي لاولادي، محبتي لاخواني، محبتي لكل من يهتف معي بذكر الله. شايفين كيف؟ بينما عندما أجعل قلبي وعاء لحب غير الله، زيد من الناس، مال، امرأة، أيا كان، عندما أجعل قلبي وعاء له حبي له يحجبني عن حب الله. فتصوروا الفرق، حبي لغير الله ينسيني الله، لكن ربي عز وجل لما بحبه ما بيقول لي لا تحب غيري أبدا، بحبي لله أحب عباده، بيقول لي لازم تحبهم. يعني حبي لله مثل جزع الشجرة، هالجزع هذا لما بينوجد بينغرس في قلبك شو بتتفرع عنه؟ أغصان، أغصان لا نهاية لها من حب فلان وفلان، من حب عباد الله كلهم، من حب أهلك، من حب أولادك، من إلى آخر ما، كل من يقربك إلى الله عز وجل تحبه. لكن تعال جرب إنك توجه قلبك إلى حب غير الله، شو بيصير؟ تنسى الله، مظبوط؟ هلا هدول التجار يلي جعلوا قلوبهم أوعية لحب غير الله ما عاد يذكروا الله. اللي عاشقا إنسانا إنسانة فتاة كذا إلى آخره فتولها بها بيتذكر الله؟ ما عاد يذكر الله. فاجعل قلبك وعاء لحب من يوجهك إلى حب عباده أيضا. حبك لله هو الجزء والأساس، تتفرع عنه محبتك لكل عباد الله. أرجو الباري عز وجل أكرمنا يا ناس، هذا الموقف الذي شرفنا الله به انتصارنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي نستطيعه، جعل الباري عز وجل يقبل إلينا إقبال رحمة. وأنا أقولها لكم وحق ما أقول، هذه الأمطار السخية والله إنها رسالة من رب العالمين، رسالة من رب العالمين تقول أنا راض عنكم وحبيبنا المصطفى عم يدعي لكم. فلا تجوا يا ناس ما تمسخوا هذه المحبة، هذا الرضا، رضا الله عنكم بعد يومين ثلاثة راح تلوتوها، لا تخلوها تتلوت. اجعلوا سيركم إلى الله، اجعلوا قلوبكم واقفل على محبة الله سبحانه وتعالى. ما قلنا ما نحب، لكن اجعل رائدك في الحب مولاك، كما قلت لكم الجزع الشجع، يعني الجزع حب الله، وبعدين بقى بتتفرع عنه محبة الأغيار، لكن كثمرة من محبة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الذي أقوله، كان في الناس من يتصور أن الرسام الذي تطاول على رسول الله وأن الصحيفة التي نشرت هذه الصورة شغلة عارضة والنية ما كانت سيئة، في ناس هيك تصوروا أمر عارض، يعني ساقهم الفن إلى هذا الأمر، وفي من ربما صدق. لكن ما الذي ظهر الآن؟ وقد اتجهت دول أوروبية متعددة وجندت صحفها للانتصار ودعم ما جرى في تلك الدولة الدنمارك. تبين أن المسألة مخطط لها، القلوب ممتلئة، الغيظ يغلي. ينبغي أن نعلم أن المسألة إذن لم تكن كما تخيل البعض، هو من الأول مبينة، لكن في ناس يعني يحسنون الظن، ظنوا أن المسألة عارضة ومنية سيئة وما في شيء يعني مقصود، وهي مسألة فن وما فن، وهدول الأجانب هيك عادتهم ما بتفرق معهم. لا، لما رأس الأفعى انتصر لهم في البيت الأسود قال هذه حرية، وصار يهدد ويزبد ويرغي. نعم، شو تبين؟ تبين أن العالم الغربي يقف موقف العدوان لدين الله عز وجل، وأنه قرر امتلاخ هذا الإسلام من جذوره. ينبغي أن نعلم ذلك. طيب إذا كان الأمر هكذا فكونوا يا ناس صفا واحدا، المقاطعة ما لازم تكون بس للدنمارك، ينبغي أن تكون المقاطعة تعود، ما نحن أعلننا من زمان أن أمريكا ينبغي أن تقاطع،
إنما تعيش وتنبض الشرايين بحياته بواسطتنا. ينبغي أن نقاطع على مستوى العالم الإسلامي أجمع كل الروافد التي تأتي من أمريكا إلينا، ينبغي ذلك، ولسوف يميتها هذا. والله السيارات فقط الأمريكية إذا انقطع دابرها عن بلادنا العربية والإسلامية ماتت. هذا ما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة. أعلنت أمريكا التي تنتعلها الصهيونية أنها ضد الإسلام. طيب يا عمي، إذا أعلنت أمريكا ومن يتبعها من دول الغرب أنها ضد الإسلام، نحن شو موقفنا؟ موقفنا نحن كمان ضدهم، ونحن نمارس حقنا، نحن أحرار. ما حدا أمرنا أنه والله نستورد من هون وما نستورد من هون، نستورد من المكان الذي نشاء، والبدائل موجودة والحمد لله. أكثر حكوماتنا استيقظت، وفي مقدمتها حكومتنا اليوم استيقظت، وهي الآن تقف أمام هويتها. نحن أمة مسلمة، نحن نمارس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نعلم أن المسألة ما هي عبارة عن حرية رأي ومدري إيش وسبق فني وما فني وكذا من الكلام الذي ظهر عكسه شحو. كلهم عم ينتصروا للدنمارك، ورأس الأفعى عم يهددنا، عم يهدد الذين سينتصرون لدين الله عز وجل. أما إسرائيل يلي بيقرب عليها بده يتحاكم، أما يلي بده يجي يعني يسيء يتطاول على رب العالمين حلال له، يتطاول على كتاب رب العالمين حلال له، يتطاول على سيد الرسل والأنبياء حلال له. نعم، ولكن الله غالب على أمره والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بأي عمل صالح تقرب به أي منا إليك فقبلته، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقار إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يسمع كلامنا، يا من نحن عبيده وهو مولانا وربنا الذي لا ربنا لنا سواه. نسألك يا الله بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتقم عاجلا غير آجل ممن تطاولوا بالأذى عليه. نسألك يا الله بغيرتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تنتقم له ممن تطاولوا عليه يا ذا الجلال والإكرام، وتفننوا في إذائه وإبراز أحقادهم عليه. اللهم إنا نسألك ونحن عبيدك ونحسب أننا ممن تشوق إليهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وود أن لو رآنا، نسألك يا رب بحبه لنا وبحبنا له إلا انتقمت لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم ممن تطاول عليه أيا كان يا رب العالمين. يا رب اشفي بذلك صدورنا، اشفي بذلك غليل قلوبنا، يا رب اجعل من ذلك براعة استهلال تهدي بها عبادك التائهين يرون انتصارك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا، اللهم إنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن واقفون على بابك ملتجئون على عند عتابك داخلون في ساعة كرمك وجودك، فاستجب اللهم دعاءنا يا رب عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك بعبادك الشرث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما إلا استجبت دعاءنا. نسألك بعبادك الذين أحببتهم فأحبوك إلا استجبت دعاءنا. نسألك يا رب بإيماننا بك وبثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك ألا تخيب آمالنا. تداركنا تداركنا يا الله يا الله يا الله بألطافك الخفية. أرنا يا رب معجزة انتصارك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأوغاد. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.